بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله مع الحلقة الخامسة، وموضوع هذه الحلقة الربوبية ودلالة الفطرة. الربوبية ودلالة الفطرة. إن الله جل جلاله رب كل شيء ومليكه، له الخلق كله وله الأمر كله. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فنؤمن بوجود الله جل جلاله، وأنه وحده الخالق لكل شيء، وأنه وحده المدبر لكل شيء، المالك لكل شيء. في سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الخلق كله لله والأمر كله لله. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. الخلق كله له والأمر كله له. يقول ابن عباس عندما سمع هذه الآية: من بقي له شيء فليأخذ. إذا كان الخلق كله لله والأمر والتدبير في هذا الخلق كله لله سبحانه وتعالى، فما بقي لأحد شيء بعد ذلك. نعم. في المحاجة التي وقعت بين فرعون وكليم الله موسى، قال فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. في حديث خليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم عن ربه: الذي خلقني فهو يهدين. ثم أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسبح باسم ربه الأعلى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فالحديث هنا عن وجود الله جل جلاله، وعن تفرده بالخلق، وعن تفرده بالأمر. إن الأدلة على وجود الله بعدد مخلوقات الله، فكل ما خلق الله في السماوات والأرض يحمل بذاته أبلغ الأدلة على وجوده جل جلاله وعلى تفرده بالخلق والأمر، بدءا من أصغر ذرة في الأرض إلى أكبر مجرة في السماء. فيا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له شاهد يدل على أنه الواحد جل جلاله. وأولى الدلالات التي نقف عليها في هذا المقام دلالة الفطرة. إن الإقرار بوجود الله جل جلاله وبربوبيته أمر فطري ضروري يحسه في نفسه البر والفاجر، فهو شعور غامر يملأ على الإنسان أقطار نفسه إقرارا بخالقه وتألها له لا يستطيع دفعه ولا يملك رده. هذه الفطرة عند كثير من أهل التفسير هي الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم وهم في ظهور آبائهم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا الشعور الفطري، هذا الإقرار الفطري بالله جل وعلا وخالقيته وحاكميته ومالكيته، قد يحجبه إقبال الرخاء والعافية أو سيطرة الذهول والغفلة، لكن سرعان ما يتهاوى ذلك كله تحت مطارق الشدائد، فينقلب الملحد الكفور ضارعا لربه جل جلاله منيبا إليه. الفطرة، ما هي الفطرة؟ لقد وردت فيها أقوال كثيرة، أشهرها أنها الخلقة والسلامة والتهيئ لقبول الهدى، أو أنها هي الإسلام دين الله جل جلاله، وهذا هو الصحيح. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقد عقد الإمام البخاري في صحيح باب: لا تبديل لخلق الله، أي لدين أي لدين الله عز وجل. والفطرة الإسلام، كما جاء في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لم يقل أو يؤسلمانه، لأن الإسلام هو الفطرة، لأن الإسلام هو الأصل. فيأتي التغيير والطمس والتشويه والتحريف بعد هذا على الفطرة السوية السليمة التي خلق الله جل وعلا عليها عباده. الله جل جلاله يقول: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ استفهام تقريري يتضمن تقرير الأمم على ما استقر في نفوسهم وفطرهم من أنه ليس في الله شك. هذا الإقرار الضروري، هذه المعرفة الضرورية، محض هبة من الله جل جلاله، ليست من صنع حجة أو برهان أو دليل أو قياس، لم تنشأ عن نظر أو تدبر أو تفكر، بل هي أسبق من هذا كله وأبلغ من هذا كله، لأنها فطرة الله التي فطر الناس عليه. في حديث عياض ابن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم، فكان مما جاء في خطبته: إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا، كل ما نحلته عبادي حلال، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل فيما خلق الله لعباده إنما هو الحل، ويأتي التحريم طارئ بعد هذا. ولهذا يقول أهل العلم: الأصل في العاديات في المعاملات الحل، حتى يأتي ما يدل على التحريم، والأصل في العبادات الحرمة والمنع، حتى يأتي ما يدل على الحل. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هذا الإقرار الفطري بالخالق يولد مع الإنسان منذ البداية، ويظل يصاحبه في مختلف أطوار حياته ما لم تفسد فطرته وتنتكس بفعل العوارض والأهواء. فالكفر طارئ عارض، فإذا تاب منه صاحبه فقد عاد إلى الفطرة التي فطر عليها، وإلى الأصل الذي شذ عنه وخرج منه. إن نفوس العارفين والنساك والعباد قد طابت بهذه المعرفة الضرورية الفطرية قرت بها عيونهم وقنعوا بها عن أدلة المتكلمين والمتفلسفين والمناطق، حتى قيل لأحدهم يوما إن فلانا ألف كتابا أثبت فيه وجود الله بألف دليل، فقال لأن في نفسه ألف شبهة، متى غاب الله حتى يحتاج إلى دليل يدل عليه أو حتى نستدل عليه ببعض مخلوقاته؟ لقد قيل لابن عباس بما عرفت ربك؟ فقال من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباس، خارجا عن المنهاج ظاعنا في الإعوجاج، عرفته بما عرف به نفسه، وصفته بما وصف به نفسه. فأخبر أن معرفة الله تحصل بتعريف الله وهو نور الإيمان، وأن وصف الله وأن وصف اللسان حصل بكلام الله وهو نور القرآن. لقد قلنا إن هذا الإقرار الفطري بوجود الله سبحانه وتعالى قد يحجبه إقبال الرخاء والعافية، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أو سيطرة الذهول والغفلة، لكن سرعان ما ينقشع هذا كله تحت مطارق المحن والشدائد، فينقلب الملحد الكفور ضارعا لربه منيبا إليه. استمعوا إلى قول الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. القصة المشهورة لشاب من جنود المظلات نشأ في بيت ليس فيه من يصلي وليس فيه أحد يذكر الله، درس في مدارس ليس فيها دروس للدين ولا مدرس متدين، نشأ نشأة علمانية مادية بحتة مثل نشأة الحيوانات، لا تعرف إلا الأكل والشراب والنكاح. لما هبط بالمظلة لأول مرة ورأى نفسه ساقطا من الفضاء قبل أن تنفتح المظلة جعل يقول يا الله يا الله يا رب يا رب، ويدعو من قلبه وهو يتعجب من أين جاءه فجأة هذا الإيمان. لو أن إنسانا في صحراء ووقع في حفرة وجعل ينادي ويستغيث، من سينادي؟ أهله؟ أصدقائه؟ ليس أحد من هؤلاء حوله يمكن أن يساعده، إنه في النهاية لن يرجع إلا إلى جهة واحدة يا الله يا الله، سواء كان مؤمنا به أم كان جاحدا له. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما أنجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. لقد سئل الإمام جعفر الصادق ذات يوم عن الله فقال لسائله ألم تركب البحر؟ فقال بلى. قال هل حدث لك مرة أن هاجت بكم الريح عاصفة؟ فقال نعم. قال وانقطع أملك من الملاحين ومن كل وسائل النجاة؟ قال نعم. فهل خطر ببالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء؟ قال نعم. قال له فذلك الله، يا من يسأل عن الله فذلك الله جل جلاله. إن العتاة الغلاظ من كبار الملاحدة والمجرمين لم يستطيعوا دفع هذه الحقيقة عن أنفسهم ولا جحدها بأفئدتهم، كما قال تعالى عن قوم فرعون وجحدوا بها أي بألسنتهم واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. بل إن فرعون الذي حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى لم يستطع أن يدفع عن نفسه هذه المعرفة الضرورية وإن جحدها بلسانه. يقول له كليم الله موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وعندما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ومن براهين أدلة الفطرة أن التدين كان ملازما لتاريخ البشرية على مدارها. المؤرخ الإغريقي بلوتارك يقول: لقد وجدت في التاريخ مدن بلا حصون، ومدن بلا قصور، ومدن بلا مدارس، لكن لم توجد قط مدن بلا معابد. لقد وجدت عبر التاريخ مدن بلا حصون، ومدن بلا قصور، ومدن بلا مدارس، لكن لم توجد أبدا مدن بلا معابد. طب لو واحد قال: لكن تاريخ البشرية أيضا عرف وجود بعض الملاحدة الذين أنكروا وجود الله عز وجل، وقد كانوا كثرا في لحظة من اللحظات. الجواب أن الكثرة لا تعني الأكثرية، هم كثيرون حقا لأسباب مختلفة، لكنهم مع ذلك أقلية إذا قورنوا بالمتدينين. البرهان الثاني أن بني آدم مجمعين لهم شعور يشتركون فيه، وهو اللجوء إلى الخالق سبحانه عند الشدائد. وقد سبق قوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس. الإنسان عبر التاريخ لم ينفك عن العجز الذاتي والاحتياج الذاتي الذي ينمي فيه الشعور بالافتقار إلى إله قادر مدبر يلتجئ إليه في حاجاته ويجبر نقصه بالتوجه إليه. إن الله جل وعلا قد فطر عباده على الإيمان به، وأخذ عليهم بذلك الميثاق وهم في ظهر أبيهم آدم. وإذا كان الإقرار بالإيمان هو الفطرة، فإن الإلحاد غاشية طارئة خرج بها أصحابها عن أصل الخلقة ومقتضى الفطرة، بل تخلفوا بها عن مواكب العقلاء واستباحوا بها الاسترسال مع الأهواء والشهوات بلا حريجة من دين أو خلق، حتى قال بعضهم واصفا هذا الإلحاد: إنه إلحاد بطن وفرج وليس إلحاد عقل وفكر. إلحاد بطن وفرج وليس إلحاد عقل وفكر. ولا يصح إذن ما يزعمه بعض الباحثين التائهين الغافلين من أن الإنسان الأول قد بدأ مشركا يعبد الأرواح الشرية والطواطم، ثم أخذ يترقى مع الزمن إلى أن بلغ مبلغ التوحيد. نقول لهم: ليس الأمر كما توهمتم، التوحيد ليس صناعة بشرية، التوحيد هي هداية ربانية وفطرة إلهية فطر الله عليها عبادة وأخذ بها عليهم المواثيق في ظهر أبيهم آدم، ونصب عليها من الدلائل في الأنفس والآفاق ما تقوم به الحجة على الناس كافة حاضرهم وباديهم. والإنسان الأول من؟ آدم عليه السلام. وآدم كان نبيا كريما خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وكرمه، وحاشاه أن يكون مشركا، لقد كان نبيا من الأنبياء. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أبو نواس كان شاعرا ماجنا، رؤية في النوم، فقيل له: ماذا صنع الله بك؟ فقال: غفر لي ببيتين قلتهما في زهرة النرجس. ماذا قال؟ نعم، قال: تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأهداب هي الذهب السبيك على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا